بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة. وبلوغ النساء في الحيض، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إلى قوله: أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجز، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قوله: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. وهذا الأمر قد اختلف فيه الكثير من أهل العلم، هل البلوغ بتغيير الصوت وبالاحتلام أو بظهور أعراض سواء على الطفل ذكر أو أنثى، أم بالعمر بالسن؟ وهذا المسألة قريبة، يعني طالما إذا ظهرت أي علامة من هذه العلامات فهذه علامة على البلوغ. ومهم جدا للأبوين أن يتابع الأبناء ذكر أو أنثى، لأن بداية الاحتلام هي بداية إيه؟ التكليف، بداية التكليف، وقبلها مقدمات. يعني التكليف لابد أن يكون ضربة من البداية. ولذلك إيه؟ التعليم مثلا الصلاة، الطفل يتعلم من سن كم؟ 7 ويضرب من سن 10. هل 10 تكليف؟ ليست بتكليف، لكنها تدريب. يبقى في أمر عظيم مهيئ له، فإذا وصل إلى سن البلوغ صار هذا الأمر إيه؟ معظم أعظم. وسن التكليف بيحدث عند الإنسان تغيرات كثيرة في عقله وقلبه وأشياء، ولذلك كل خبيئة في الطفل تظهر من عند بداية البلوغ. كانت خبيئة خير وتربى تربية صالحة جيدة، فلا شك أن هذا ينمي فيه الخير ويزداد خيرا وبركة، ويصبح محبا لله ولدين الله عز وجل، ومحبا لرسوله، ومحبا للخير، ويصبح عنصرا فعالا. وإذا كان عنده خبيئة سوء، يعني تربى تربية سيئة في بيئة سيئة ليست جيدة، يطفح. لذلك نرى كثير حتى في بيوت كثير من الملتزمين بيحدث خلل في التربية وفي النشأة، فيظل الطفل يجاري أبويه وفي نوع من المجاراة وماشي. طبعا فجأة عند سن البلوغ يحدث نوع من التمرد والانقلاب والمجاهدة، ويحدث طبعا أشياء كثيرة جدا لا يحمد عقباها. وفي نفس الوقت يصعب على الأبوين، لأن البصارة قوة، البصارة شخصية، يعني إدراك هذا الباب. ولذلك لابد أن التربية هذه تكون من البداية، التنشئة لابد يكون في نوع من البدايات، من البداية من أولها عند ولادة الطفل يكون في تهيئة للنشأة الصالحة، حتى إذا وصل إلى سن البلوغ فيكون على الأصل الذي نشأ عليه. فهنا كما قلت، يعني ممكن طبعا عند البلوغ بيحدث تغير في الصوت، تغير في الجسم، تغير في نوع الطباع، تغير في الحالة نفسه، يعني بيكون ظاهر. والشيء أيضا اللي هو الاحتلام، الاحتلام هذا بالنسبة للذكر. بالنسبة للبنت بيحدث إيه؟ هي الدورة أيضا، لها بدايات بتعرفها الأم. فهذه الأمور طبعا هي أصل في التكليف وإقامة الأحكام الشرعية على هذا المكلف. وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. طبعا إذا بلغ هذا السن يبقى فيه نوع بقى من التكليف حتى الداخلي بين الأبوين، نوع من الاستئذان لا يدخل في وقت كذا ولا في وقت كذا إلى آخره. وأيضا لابد يكون في نوع من التدريب أيضا على التهيئة بالنسبة لبعض الحدود الشرعية. وقال مغيرة احتلمت أنا ابن 12 سنة، احتلم عمره 12 سنة، وهذا أيضا كما قلنا ليس حد، يعني قد يكون هذا نادر، لكن في كثير من الأطفال يصلوا إلى سن معين مثلا مبكر 12 سنة 13 سنة 14 سنة ويبدأ في سن الايه البلوغ. وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة وبلوغ النساء في الحيض، إنه بيظهر علامات الحيض، لقولي عز وجل ولا يئسن من المحيض من نسائكم إلى قوله أن يضعن حملهن، فهذه علامة للمرأة. وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة، عمرها كام 21 سنة وصارت إيه جدة، دل على أنها بلغت في سن مبكر، بلغت في سن مبكر. وطبعا قضية البلوغ أيضا قد تتعلق بالبيئة، بالبيئة يعني مثلا العرب كان البلوغ مبكر جدا لذلك كان الزواج مبكرا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها كام 9 سنوات، فالبيئة بتكون إيه في لها أثر في النشأة، بخلاف بعض البيئات كدول أوروبا وغيرها قد تتأخر أو يتأخر سن البلوغ. طيب قال حدثني عبيد الله، وهو عبيد الله العمري، قال حدثني نافع وهو نافع مولى ابن عمر قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجز، كأنه ما بلغ بعد. قال ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر ابن عبد العزيز وهو خليفة فحدثت هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، كأن عمر بن عبد العزيز رأى أن هذا سن يعني بلوغ، أو سن البلوغ هو هذا له 15 سنة، فأجاز هذا، لكن ليس هذا على الإطلاق كما قلنا، قد يبكر في البلوغ وقد يتأخر، فهو على حسب العلامات والدلالات. أما أن يكون سن ثابت فهذا قد يكون اجتهاد من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. ما معنى يفرضوا؟ حد يعرف؟ اللي هو ها ها العطاء، العطاء. وكان عمر بن عبد العزيز لمن بلغ 15، لمن بلغ 15، فهذا اللي هو يعني أقصد فرض العطاء، والعطاء طبعا كان عمر بن عبد العزيز في زمانه يعني الخير وافر وكثير وفاض المال، حتى أن البعض ظنوا أنه هو المهدي. وأيضا أمر في جميع الأمصار بأن من لم يتزوج فلابد أن يزوج ويوفر له سكن، وفرض فروض طبعا يعني بعد كثرة المال حتى صارت الأمة الإسلامية في غنى وافر كثير بفضل يعني بركة هذا الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، كله عنده فلم يجزني، لم يجزه أو فلم يجزني، ماشي. ثم عرضني يوم الخندق الحديث. طيب قال حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا صفوان بن سليم وهو قرشي عن عطاء بن يسار الهلالي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، دل على أن هناك التكليف بيبدأ منها، طبعا كل أنواع التكليف، فبالتالي لزاما على كل مسلم عنده من الصبيان أو الأبناء أن يتابع أمر الإيه؟ البلوغ، لأنه بداية التكليف. قال البخاري: باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت: لا. قال: فقال لليهودي: احلف. قال: قلت: يا رسول الله، إذن أو إذن يحلف ويذهب مالي أو يذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. قول سؤال الحاكم المدعي أو المدعية هل لك بينة، وهذا قبل اليمين، وهذه القضية من الأصول، يعني هذا ثابت بأن لو أن شخصا ادعى على آخر أمر أو اتهمه بتهمة فلابد من البينة، والبينة تكون بشاهدين، بشاهدين عدلين، وهذا في جميع الحدود أو بما يتعلق من الجرائم كالسرقة أو القتل أو الاغتصاب إلى آخره، اغتصاب الأموال يعني، لكن بالنسبة للزنا لابد من أربعة طبعا معروف، فلابد من البينة. فالحاكم يسأل أولا، يعني لا يحلف المتهم إلا بعد إيه؟ سقوط وعدم وجود البينة. والبينة طبعا لابد من شاهدين، أو شاهد ذكر وإيه؟ فرجل وامرأة. فإن لم يكن فليس بعد ذلك، يعني إذا ما في بينة يبقى لابد إيه؟ يرضى الكل بيمين الآخر. طيب لو كان فاجرا، حتى لو كان فاجرا، لو كان غير مسلم، حتى ولو كان غير إيه؟ مسلم، فليس له إلا اليمين إن لم تكن هناك بينة، بينة واضحة. طيب البعض قال: هل يجوز شهادة واحد مع يمين الآخر؟ شهادة مع يمين؟ لا، لابد من شاهدين، ولابد من إيه؟ من شاهدين، فشاهد واحد لا يكفي. بالنسبة للنساء أيضا لا تثبت، بالنسبة للأطفال لا تثبت. وده يكون أيضا نرجع بلوغ الصبيان وشهادتهم. البخاري أراد بهذا الباب بأن الصبيان يشهد بعضهم على بعض على سبيل الاستئناس لا على سبيل الجسم، يعني الباب السابق الذي تكلم فيه البخاري عن بلوغ الصبيان هو بأن الصبي اللي هو دون البلوغ ممكن إيه؟ نستأنس بقوله. والعلماء فصلوا، قالوا إذا كانوا مجتمعين وقت المشكلة، يعني مجموعة من الأطفال أرأوا مثلا قالوا هذا ضرب هذا أو هذا سرق هذا، يعني في نفس الواقع ولم يتفرقوا، قال يستأنس بشهادته. أما إذا تفرقوا فلا، ممكن يحدث تغيير في الإيه؟ في الأقوال، يعني بمعنى بأن الحاكم طبعا لابد أن يكون فطن ذكي يستطيع أن يعني بخبرته يستأنس ويصل إلى يعني المشكلة في هذا الأمر. فهنا لابد من البينة أولا، ثم بعد إذا سقطت البينة فليس إلا اليمين. قال: حدثنا محمد وهو ابن سلام البكندي قال أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق، شقيق بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. يبقى هنا من حلف على يمين وهو فيها فاجر أي كاذب، يعني كذب مغلظ وصل إلى الفجور لأخذ حق الغير، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وغضب الرب طبعا عذاب يعذب به من فعل هذا. قال: فقال الأشعث ابن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، يعني اختلفوا على هذه المسألة. وللأسف الشديد يعني نرى أن الكثير قد يجحد الشيء التافه. وأيضا المشكلة لابد للمسلم أن يكون أيضا فطنا ذكيا، يعني لا يخدع، لأن في كثير من الناس قد يوقعك في حرج بسبب أخذ الحقوق وترى نفسك طبعا عاجز أن تأخذ هذا الحق. فلابد من طبعا يعني أي حق يكون فيه كتابة، فيه إشهاد في هذه الأشياء حتى ولو كان الشيء التافه. فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ في شهود، في أدلة في هذا؟ قال: قلت لا، ما في أي دليل ولا بينة، إنه جحدني. قال: فقال لليهودي: احلف. وعندنا مثل مصري يقول لك إيه، قالوا الإيه الحرام يحلف، قال جالك الفرج. طبعا هذه كلمة يعني ظالمة لمن قالها، لأن هذا معناه يعني استهتار واستهانة بعقاب الله عز وجل. يعني تلاقيه بيقول على سبيل الاستنكار يقول لك: لا طب هو كده خد حقي، ونسي أن هناك حق أعظم لهذا الرجل غضب الله عليه اللي هو يجحد. قال: قلت إذن يحلف، أو إذن يحلف ويذهب بمالي. قال: فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآيات. فهنا طبعا لزاما أن يكون هناك شهود أو بينة واضحة أو دلائل أو قرائن، وإن لم يكن فلابد من اليمين. أقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في ظاهرة ظهرت غريبة أخبرني بها بعض الإخوة، أن في جماعات تبشيرية تأتي من فرنسا وغالبهن من النساء، ويأتينا إلى بعض الأرياف وبعض البلاد القريبة وينزلنا، وهن متبرجات تبرج صارخ، وينزلنا للدعوة إلى المحبة، إن عاوزين ندعو إلى المحبة ومحبة الشعوب ومحبة مش عارف إيه. وطبعا الشباب الفاسد بتاعنا بيلتف حولهن، وهذه ظاهرة خطيرة جدا. إن صارت مصر يعني كان التبشير قديما، أو يعني مش قديما يعني حتى في النظام السابق كان مغلف، يعني كان ما كانش بهذه الصورة، إن ممكن يبدأ بقى تيجي جاليات أجنبية ويحدث انتشار في عملية التبشير هذه. أخبرني أحد الإخوة كان في حتة اسمها الهجانة في مصر، حد يعرفها؟ حد يسمع عنها؟ ها؟ دي عبارة عن مناطق عشوائية فيها كم مهول من البشر، يعني ملايين أظن، كم كبير، ففيها تعتبر أكبر نسبة وتحت مستوى الفقر كما يقولون، يعني تحت مستوى. في حتة تانية برضو اسمها اسطبل عنتر موجودة في جبل المقطع، برضو دول تحت مستوى الفقر. دول مصدر، كانوا مصدر يعني في الأنظمة الماضية مصدر تبشير من قبل النصارى في مصر، بمعنى أنه ينفقون عليهم أموال ويأتون يذهبون بهم إلى الكنائس، ويعني بيكون في نوع من الاهتمام الشديد عن طريق الكنيسة أو الكنائس المصرية. فأذكر موقف أخبرني بأحد الإخوة اللي هو كان هناك من هذه المنطقة، فإنه طلب من قبل أمن الدولة، فبيقول كان في ضابط في أمن الدولة، كان ضابط في قمة من الإجرام، يقول كان يمسك الأخ يعذبه تعذيب شديد جدا جدا. قال: فاستدعاني، طبعا هو كان الأخ ده بيحاول يعمل جمعية في الهجانة، جمعية خيرية يعني حتى يواجه بعض التبشير اللي هو الموجود اللي هو مكسر، وإعلانات بقى طبعا موجودة بأن الأطفال مش عارف هنعمل لهم تعليم خاص، مدارس لغات، أشياء كثيرة جدا، وطبعا إنفاق أموال وثياب وأطعمة إلى هذه الأشياء. فقال استدعاني هذا الضابط، قال استدعاني، قال: ما بت ليلتي بشر الليل، طبعا اللي بيروح له سلخ أنا. فبقول دخلت عليه فقال: انت يا ابني بتعمل ايه هناك عندك، ايه اللي بتعمله ده؟ فبقول: انا خفت خالص وكده وارتبكت وارتعشت. فقال: فقلت له يعني بعمل جمعية. قال له: جمعية ايه؟ قال لي: جمعية خيرية بس يا باشا ممكن الغيها خالص. فقال له: لا انا مش عاوزك تلغيها، انا عاوزك تعملها. وطبعا الجمعية بقول كان بتاخد ممكن شهور وممكن سنين. فقال له: طب روح كمل الجمعية وخلصها وتعالى. فبيقول طبعا رحت عملت إجراءات الجمعية، استدعاني بعد أسبوع: أنت عملت في الجمعية؟ لسه الدبول اداني كارت وخلصت الجمعية فعلا. بقول افتتحت الجمعية فبقول اعطاني 10,000 جنيه وعجل قال له اذبحوا كده وفرقوا على الناس اللي هناك وشدوا حيلكم ضد مش عارف ايه. فحتى هؤلاء الفجرة اللي هم من ابناء الاسلام بيبقى عندهم الحد منهم من الغير. ده اللي انا عاوز اوصله. يعني مهما وصل الانسان في فجور وظلم وبغي لكن احيانا بيشعر بنفسه من جوه كده لما بيجد ان في قضايا تمصيرية وتبشيرية وتغيير للهوية الإسلامية ممكن يكون نوع من الغيرة. لكن للأسف احنا بدأنا يعني في اتجاهات اخرى. لان قضايا التنصير يا اخواننا لها حيل كثيرة جدا. يعني ليس المال اصل وليس الدعوة اصل. يعني ممكن ما ينفقوا اموال طائلة لكن ممكن المسلم وقتها يحس انك بتشتريني بفلوسك. لكن في جوانب اخرى, يعني جوانب النساء, جوانب الفتن, جوانب اغراء الشباب, جوانب العمل في بلاد الكفار, تيسير بعض الاعمال الى غيره. فالان شايف الوضع بقى مفتوح, وخاصة بقى ان الذي اخبرني ان بينزلوا قرى وبعربيات ومعهم ناس من المسلمين اللي هم بيسموا مرشدين سياحيين تحت مؤسسات سياحية, وما بيجيش معهم الا مسلمين هم اللي بيسهلوا لهم كده وعاوزين يتقابلوا مع الجماعة. فارجو ان احنا نحاول برضو نهتم ونحاول ننبه الناس في القرى والبلاد ان هؤلاء يأتون للدعوة الى النصرانية في بلاد الإسلام. أقول قولي هذا, استغفر الله.